قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا الثورة على قناة صفا. يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد دامس كيلاني، الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله يا دكتور وأسعد الله مساك.
أهلا بكم.
سيدي الكريم، دعني أبدأ معك في بداية هذه الحلقة من حديث الشارع السياسي، وهو زيارة وفد الوزاري للجامعة العربية لدمشق. ما هو المتوقع وما هو المأمول وما هو المرجي من هذا الزيارة؟
تغدد النظام السوري كما عهدناه من قبل في البداية رفض زيارة هذا الوفد على أنه يشكل وصاية على سوريا، واعتبر ما يجي في سوريا هو أمر وشأن داخلي لا يحق لأحد أن يتدخل به، ومن ثم وافق على زيارة هذا الوفد. وليس لنظام الإجرام في سوريا أي عهود أو مواثيق أو توقعات يستطيع المرء أن يتوقعها، لأنه إن رضي بالديمقراطية أزيح من خلالها، وإن رضي بما يريد الشعب فهو ساقط في رأي غالبية الشعب، كما ترون أستاذ محمد على الفضائيات و التظاهرات التي يقوم بها الشعب السوري في الداخل السوري. فليس متوقع منه إلا التعنت والجبروت والظلم وحكم السلاحي والحكم بالحديد والنار.
ولكن أثناء زيارة الوفد الوزاري للجامعة العربية رأينا هناك ربما عشرات أو المئات الآلاف في ساحة الأمويين يجتمعون، هل يغير هذا من وجهة نظر الوفد؟
ربما وصل العدد إلى ملايين، ما يزيد عن المليون من المؤيدين الذين رفعوا صورة بشار الأسد. لكن نحن عهدنا بالنظام من قبل لا يزال، وأظنه سيبقى خلال تمسكه بهذا العرش، بأنه يلزم سواء الموظفين أو حتى العسكريين على اللباس الزي المدني والنزول في التظاهرات. أما بالنسبة لوفد الجامعة العربية فإن رأى واعتبر أن ما يراه أمام عينه من زخفة يفعلها النظام سيقنعه بأن هذه الثورات ليست واقعية وليست شعبية، فهذا تخطيط من النظام. وإذا كانت جامعة الدول العربية في الحقيقة تريد أن تعرف الشأن السياسي لرضيت ولا سمحت أو طالبت على الأقل النظام بأن يسمح ولو لوسيلة إعلام واحدة مستقلة أن تدخل داخل سوريا وأن تعرف الحقائق.
دكتور، ما تريد قوله أن هذه المئات الألاف التي خرجت في ساحة الأمويين هي اللي هي مكرهة من قبل النظام؟
في غالبيتها مكرهة، لكن لا من أنكر وجود مؤيدين لا يزالون لبشار الأسد هذا كلام غير منطقي. لا يزال موجود،
لكن بهذا الحجم يوصل الرقم إلى
الملايين؟ لا يصل، نعم لا يصل، ربما يصل، وربما هناك أناس في الغالبية، يعني توقعاتنا بأن الغالبية مكرهة، لكن لا نستطيع أن نقول بأن الكل مكره. هذا من الخطأ أن نقول بأن الكل مكره. لا يزال أناس يدافعون عنه في الداخل والخارج، ويزال أناس يؤيدونه ويحبونه سواء بشخصه أو بنظامه أو بغيره، ولا نستطيع أن نفرض رأينا بأي مجال كنا على كافة الناس.
دكتور، في بقية المحافظات تخرج مظاهرات ضد النظام، يخرج 50 شخص يؤدي لجرح 60، ولكن الآن ربما الملايين لم يخدش أحد منهم ولو يزعج حتى بكلمة.
أحسنت أستاذ محمد، هذه النقطة هي ذاتها التي نرد فيها دائما على هذا النظام، بأن طالما أن النظام يدعي ويضع نصب عيني العالم بأكمله العربي والأوروبي بأن ما يجي في سوريا هو مؤامرة وعمل وعصابات مسلحة تقوم بأعمال عسكرية. ونحن نعلم والمنطق يقول بأن هذه العصابات يجب أن تستهدف من يؤيد أو جيش الذي يتبع لهذا النظام.
هذه عصابة مسلحة ضد النظام تقوم من وجهة نظره طبعا.
من وجهة نظر النظام.
هي ضد النظام.
إذن لكانت فرصتها الأكبر في تظاهرة مثل هذا اليوم. لكن لم نسمع على الإطلاق من خلال التظاهرات التي سبقت ومن خلال تظاهرات اليوم بأن هناك من أسيء له ولو قدر أنمله. إذن هذه هو يضعف نفسه ويرد على إعلامه بنفسه. يعني هو يضع نفسه في موضع الكذب علانية أمام الناس كلهم بأن ادعاءه بأنها عصابات مسلحة هو كاذب بها، وهو يعلن للملأ عامة كذبه.
ولكن هناك سؤال لا بد من طرحه دكتور. هذه العصابات المسلحة القليلة وهذا الجيش العرمرم خلال 7 أشهر لم يستطع القضاء على العصابات المسلحة، كيف لهذا الجيش أن يقاوم إسرائيل إذن؟
سيدي نحن نعلم في الشؤون السياسية بأن مهمة الحفاظ على أمن أي دولة هي مهمة هذه الدولة ومهمة الجيش. مهمة الجيش أستاذ محمد، مهمة الجيش أن يحمي حدود البلد، أن يحمي حدودها. الجولان منذ عهده وعهد أبيه لم يوجه إليها مدفعية ولم يوجه إليها حتى سبطانات هذه المدفعية باتجاه الجولان المحتل، وإنما أدخلها ومشت على صدور الثوار السلميين العراة وقتل بها وهدم مآذن المساجد وقتل الكبار والصغار والرجال والنساء والأطفال، لم يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا طفلا ولا شيخا عجوزا. لذلك فهو سعيه الدؤوب أن يحفظ لإسرائيل أمنها واستقرارها. فهو يسعى جاهدا لهذه النقطة. لذلك هو إن كان يدعي هذه العصابات، متى دخلت هذه العصابات؟ لمجرد ادعائه بأن هناك عصابات مسلحة دخلت، إذن هناك تفتت في الأمن، هناك عدم انضباط في الأمن، هناك نقاط مخترقة في الأمن وبأسلحتها، فهذا اختراق أكبر. إذن أنت كرئيس على أقل القليل كنت غيرت المسؤولين عن الأمن لتضحك على هذا الشعب فوق أضحوكتك التي تضحكها، ولا كيف دخلت هذه العصابات وكيف تتنقل هذه العصابات من محافظة إلى أخرى ما بين عشية وضحاها؟ في كل يوم تنتقل من حمص إلى حما إلى دير الزور إلى
طبعا الأسوار السوريون يدركون تماما أن هذه ليست عصابات مسلحة وإنما بعض من الجند الشرفاء الذين انشقوا عن الجيش وأعلنوا الحماية عن أهلهم. وردت بدأت تتوارد الأنباء عن عطب بعض المدرعات وتدميرها وقتل بعض من عناصر الجيش. في رأيك الجيش الحر هل بدأت تثمر جهوده؟
نتمنى أن تكون هذه الجهود موفقة، ونتمنى أن يزيد عدد المنشقين. كأمنياتنا دائما بأن يجد المنشقون من هذا الجيش ملاذا آمنا يتواجدون به.
يعني ما أريد قوله هل من المعول أو هل يمكنكم أنتم كمعارضة أن تعولوا على الجيش الحر والكتائبه المقاتلة ضمن الأراضي السورية؟
أستاذ محمد، الجيش الحر يضم الشعب السوري كله بكل فئاته. لا بد أن هناك شرفاء، ولا بد أن هناك كثقة بالكثيرين من الشرفاء الذين شقوا والذين هم جاهزون للانشقاق. لكن المشكلة التي يعاني منها هذا الجيش الذي يرغب بالانشقاق سواء اليوم أو غدا أو بعد غد، بأنه إلى أين يهرب؟ إلى أين يتوجه؟ أين هو المكان الآمن لو أحب أن ينشق بأسلحته سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتوسطة؟
ما هو المقترح دكتور لوجود مكان آمن؟
المقترح أستاذ محمد، لابد من وجود حماية للمدنيين، لابد من وضع منطقة بحماية دولية تحت حماية دولية. هذه المنطقة يلجأ لها الجيش سواء المنشق أو الأحرار الذين يريدون أن يلجأوا إلى مكان آمن بعد انشقاقهم.
الملاحقون من قبل النظام
وخصوصا من الجيش.
نعم.
وخصوصا من الجيش. هذه المنطقة إذا شكل فوقها حظر جوي وتمت حمايتها من قصف طائرات النظام، هذه المنطقة يعني أتوقع بأنها خلال فترة بسيطة ستدم أعداد كبيرة جدا من المشقين.
ولكن سيدي الكريم، أما أنا للثورة السورية أن تنحو نحو السلاح بعد أن تجاوز عدد الشهداء 20,000؟
أحسنت، هذه مشكلة الداخل والتي يلح عليها، ومشكلة الشارع بشكل عام سواء في الداخل السوري أو في الخارج السوري. 7 أشهر ونيف ليست بالأمر السهل على الثوار السوريين. مشكلة التسليح إذا أطلقنا هذه الكلمة بعموميتها ربما يفهمها البعض بشتى الألوان، البعض يقول إنها ستكون سوريا عراق أخرى، والبعض آخر يقول تكون سوريا ليبيا الأخرى، وقد 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 وقد. موضوع التسليح لا بد منه، لكن هناك نقاط لا بد من الإشارة إليها. التسليح كما قلت لك الحماية للجيش المنشق وللمدنيين الهاربين الذين يطاردهم النظام ويقتل إخوانهم أو أخواتهم، والحظر الجوي على الطائرات الحربية. عندما يتحقق هذا على قطعة من الأرض السورية، إذا تم دعم الجيش الموجود في هذه المنطقة
من قبل من دكتور؟ الدعم من قبل من سيتم الدعم؟
الدعم إن لم يكن مشروطا فحيها لا بأي دعم.
يعني هل توجهتهم أنتم كمعارضة أو المجلس هل توجه بدعم؟ هناك المجلس الانتقالي الليبي بعد أن تفضل وتكرم بالاعتراف واعتبر أول من اعترف بالمجلس الوطني السوري، لمح مصطفى عبد الجليل أنه سيتعاون مع المجلس حتى عسكريا، ولكن رأينا الدكتور برهان غليون لمح أنه إلى سلمية الثورة سنحافظ على سلمية الثورة.
سيدي هل هذا يخالف سلمية الثورة؟ يعني دعنا نكون على أرض الواقع، أن لا نكون وراء طاولات ونحتسي القهوة ولا نشعر بإخواننا في الداخل. سلمية الثورة إذا استمرنا فيها بقي بشار الأسد كما هو عليه مئات من الأعوام، وحكم بحديد أقوى وبطعان أقوى وبقتال أقوى. مرحلة التسليح لا بد منها. ليبيا هل كانت هل تملك ليبيا فاتورة حلف الناتو؟
يعني تسليح ثورة أم التدخل العسكري دكتور؟ تسليح ثورة كيف تفهم؟
التدخل العسكري.
تسليح ثورة كيف يفهم بمفهوم؟
تسليح الثورة كما شرحت لك أن نجعل منطقة.
إذا أنت التسليح الجيش وليس ثوار.
عندما يبدأ الجيش في التدخل داخل الأرض العمق الأرض السورية، إذن لا بد له من تسليح. إن لم نسمح للقوات الأجنبية، وهذا أمر لا شك في أننا لن نسمح للقوات الأجنبية.
طيب إذا كان المجلس الوطني لا يطالب بالتسليح وتركيا تمنع التسليح والصمت العربي مطبق على الثورة وعقوبات غربية غير مجدية، ألا يحق لنا أن نتخوف على مصير الثورة في سوريا؟
نسأل الله أن لا يكون هناك أي تخوف على الثورة، وأن تكون عزيمة الشباب الثائر السوري الحر دائمة الشحن. وما يتبعه ويفعله هذا النظام من قتل يظن نفسه أنه يكبح جماح هذه الثورة، لكنه على العكس تماما. التسليح إن لم يوافق عليه المجلس الوطني فالداخل السوري وكما تعلمون طلبه منذ فترة طويلة. المجلس الوطني إلى الآن لم نسمع منه أي ملاحظات أو أي طرائق أو أي أطر يريد أن يضع من خلالها التسليح، لكن ليس في العقلانية السياسية ولا في العقلانية الواقعية لما نراها على أرض سوريا أن تنتهي نظام الأسد دون تسليح للثورة.
يعني تقصد أن المجلس الوطني ما زال ضبابيا في رأيه حول موضوع التسليح؟
سيدي المجلس الوطني يعني نسأل الله أن يهمه التسرع،
الإسراع تعني وليس التسرع.
الإسراع يأخذ أحيانا منهم وقتا طويلا، ويجب نتمنى على إخواننا في المجلس الوطني أن ينتبهوا إلى أن كل دقيقة يضيعونها فيها دم شهيد يرتقي، وكل ساعة يضيعونها سواء في أعمالهم الخاصة أو في شؤونهم أو في لقاءاتهم أو في حلهم وترحالهم قيمتها دماء إخواننا وأهلنا في سوريا، ودماء وعذابات أمهات ثكلى، وعذابات معتقلين، وأخوات ينتهك أعراضهن على الأرض السورية. يجب على المجلس الوطني وجوبا، وأقولها على الملأ، يجب عليه وجوبا أن يتخلى كل عضو من أعضاء المجلس الوطني عن عمله الخاص، وأن يتفرغ في كل دقيقة من وقته لأن يدعم هذه الثورة.
وإن خسرت تجارتهم يا دكتور؟ أين خسرت تجارتهم؟ تخسر تجارتهم
إذا كانوا يفكرون بخسارة التجارات أو إغلاق المكاتب أو نقص في المال. لماذا وضعوا نفسهم ضمن هذه الأمانة التي وكلت لهم من الشارع السوري في الداخل؟ أين يذهبون عند ربهم إذا ما سألتهم، إذا ما سألهم هؤلاء الشهداء عندما تنادي النساء في سوريا ومعتصماه؟ ووضعوا ثقتهم بهؤلاء، إن كانوا لا يتقون الله فليذهبوا، فهناك من يتقي الله وكفء لأن يقف موقف الرجولة وموقف الوطنية ليدعم هؤلاء الثوار.
كي لا أتهم أنني أتهم المجلس، منذ أيام كان ضيفي مكانك سيد الكريم أحد أعضاء المجلس الوطني، وسألته لما تأخرتم عن الاجتماع، قال هناك بعض الأشخاص لديهم أشغالهم الخاصة التجارية أراضي أنهوها قبل الاجتماع الأخير. ولكن في الأسبوع الماضي صرح وزير الخارجية داود أوغلو تصريح قريب من تصريح عضو الكونغرس الأمريكي، قال أوغلو أننا لا يمكننا أن نغض الطرف أو النظر عما يكون في سوريا ولكن ضد التدخل العسكري. جون ماكين عضو الكونغرس الأمريكي قال لا يمكننا استبعاد الضربة العسكرية لسوريا ولكن لا نشجع هذا الأمر. هل هناك من تقارب بين الدور الأمريكي والدور التركي؟ وهل من تعويل على الدور التركي بالأخص؟
الدور التركي لن يكون بعيدا عن الدور الأوروبي أو لن يكون منشقا عن الدور الأوروبي، وهذا عهد تركيا دائما. نعول على الرأي التركي منذ بداية الثورة وعلى الدور التركي منذ بداية الثورة، لكننا إلى الآن لم نسمع ما يميزه عن بقية الأدوار. لذلك نجد النظام يحاول بكل الطرائق وكل الوسائل أن يشوه سمعة تركيا وأن يشوه تلك السمع، كما خرج وليد المعلم وألغى دولا من على الخارطة، وهذا كلام لا يقبله منطق ولا عقلانية. ليلغي تركيا، وعندما خرج سحبت المملكة العربية السعودية سفيقها من دمشق، إذن كان عليها أن يلغي كذلك المملكة العربية السعودية، فإلى أين سيتوجه المصلون حينها؟ إذن الدور التركي تنعقد الآمال عليه فيما لو انشق الجيش واتخذ مكانا آمنا
منطقة
عازلة في الأراضي السورية تكون قريبة من حدود تركيا، وعندها لو أرادت تركيا حقيقة أن تكون داعما أصيلا صادقا صافي النية دون قيد أو شرط، عندها سنرى.
في رأيك الحكومة التركية هل ستسمح بالتزويد أو الدعم اللوجستي للجيش المشق على حدودها؟
ولم لا؟
أنا أريد أن أسأل.
إن لمست تأييدا أوروبيا أو إقليميا من الممكن، لكن إن لم تلمس تأييدا أوروبيا أو إقليميا وخصوصا من المملكة العربية السعودية ما أظنها فعلت.
بالأونة الأخيرة بدأت تتقلب الآراء والمواقف الدولية، فوزير خارجية الصيني صرح أننا لا يمكننا أن نصبر كثيرا على بشار الأسد، والرئيس الروسي صرح كذلك، قال أن الفيتو الروسي ليس تبرئة لبشار الأسد. وكذلك وصل الدور حتى إيران، أحمد نجاد طلب بوقف القتل والعنف في سوريا. في رأيك هل هي بروباغندا إعلامية فقط أم هناك تغيير في الموقف الإيراني باتجاه سوريا؟
إيران لا يمكن أن تغير موقفها البتة. من أسس حزب الله في لبنان حافظ الأسد أثناء وجود قواته في لبنان التي كانت تسمى بقوات الردع، واسمح لي أن ألقبها بقوات اللدع، عندها كانت تنزل الطائرات العسكرية ويحمل الصواريخ وتنقل الأسلحة إلى لبنان، وأسس حزب الله. وهنا ليس دور إيران فقط داعما له، لأنه هو سيجعل حلقة اتصال فيما بين العراق ولبنان ليكتمل بذلك خط امتداد التشيع. هذا هو دوره.
إذا التحالف الاستراتيجي بين سوريا أو بين دمشق وطهران لا يمكن حل عقده بسهولة.
من الصعب جدا جدا، لأنهم الاثنين يعملون ولكل منهم مصلحة مع الآخر، فلا يستطيع أن يتخلى أي منهم عن مكائده في خدمة الآخر.
في رأيك سيدي هل من أجندة إيديولوجية بين الطرفين؟ توجه ديني حول موضوع ما في هذا الإقليم؟
هي واقعية، هي واقعة لا محال. إن بقي نظام الأسد لا قدر الله، ونسأل الله أن لا يبقى، هي واقعة لا محال، لأنه امتداد شيعي يريدون أن يكملونه، ونعلم ذلك كلنا من خلال امتدادهم للهلال الشيعي، وهذا بدأ واضحا جدا، سواء في سوريا بدأت تزال بعض الزوايا أو المساجد ويشكل بدلا منها حسينيات، وخصوصا في المناطق البعيدة قريبا عن بعض المحافظات بإغراءات مالية أو غيرها أو نحوها، حسب كل منهم حسب ما يوافق بالنسبة لهم. والدعم بالنسبة من حزب الله دائم لا محالة. أما ما تفضلت به من اعتراف لروسيا بأن هناك جرائم من اعتراف فصيل، لو أن روسيا صادقة حرفا واحدا مما قالت لأوقفت إرسال السلاح إلى سوريا وانتهى بشار الأسد عندها. لكن ليس هناك صدق فيما يقال، وإنما هي عبارات تقال كي لا يغضب تغضب علينا أمريكا، ولكي لا يزعل منا الاتحاد الأوروبي، فنحن نقول بأنه قد أساء، بأنه يقتل، بأنه يفعل. كتقارير منظمات حقوق الإنسان في كل أسبوع يخرج تقرير. هذه التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان، لو أن هذه الدول صادقة بحفظها على حقوق هذه البشرية من الشعب السوري وهذه الفئات التي تقتل من الشعب السوري، لوقفت موقفا جادا.
سيدي الكريم، دعنا نتكلم أو نبقى في الحديث حول القرار الواقع الإيراني. نعم. لو تم توجيه ضربة إلى هذا النظام أو تدخل عسكري، ماذا تتوقعون ردة الفعل الإيراني؟
لا بد،
هل ربما ستكون ردة فعل في الخليج مثلا؟ نعم.
لابد أن ترد إيران بشكل أو آخر. لذلك نجد الآن في الآونة هذه بدأت الثورات التي تقوم في البحرين الآن، ولا أستبعد أن يكون من خلفها نظام الأسد هو الذي يقوم بها لإشعال الفتنة، ليجعل لإيران بابا. أما لو ضرب نظام بشار الأسد بأي صفة من الصفات، أتوقع أن الذي سيحدث بعض الفتن هو حزب الله، ربما يروي صاروخ أو صاروخين.
سنتابع الحديث حول الموقف الإيراني ودور الفلسطيني ودورهما في الثورة السورية، ولكن أستأذنك سيدي الكريم بفاصل قصير. أيها السادة، فاصل ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله من جديد، وباسمكم ثانية أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد. الدكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن القرار أو الواقع الإيراني. طبعا تتذرع إيران بدعمها لكتائب المقاومة في حماس. في رأيك تقبل دعم حماس من إيران، هل هو أسكتها بعض الشيء على تواجد الفلسطيني في دمشق؟ لم تتحرك الكتائب الفلسطينية في دمشق؟
أتعني مقرات حماس في دمشق؟
نعم.
لم نسمع إلى الآن من حماس سواء في مكتبها السياسي أو من أي مسؤول منها عن تأييد للثورة السورية.
لا طبعا، إسماعيل هنية صرح قال لا يمكن أن ندير ظهرنا للحكومة السورية التي وقعت بجانبنا في عام 2008.
تماما، إذن هو يقف مع الحكومة السورية.
نعم.
ضد الثورة السورية. هذا الوقوف لا نبرره ولا يستطيع أن يبرره أحد.
ما أريد قوله أن إيران لها دخل بهذا الموقف الفلسطيني؟
إيران في دعمها لحماس ربما اشترطت عليهم هذا الموقف، ولكن نتمنى على إخوتنا في حماس أن يقفوا موقف الرجولة، لا أن يقفوا موقف بيع أو شراء. يبقون إخواننا وهم فلسطين، هم كل عربي، لكن إذا ظلوا واستمروا في موقفهم هذا بأنهم لن يديروا ظهورهم للحكومة السورية التي تسمح لهم بافتتاح مكاتبهم، فسيكون للشارع السوري وللثورة السورية رأي آخر بالنسبة لهم فيما بعد.
سيد الكريم، يوم الأربعاء الماضي كان هناك إعلان عبر الهيئة العامة لقيادة الثورة السورية عن إضراب شامل في الأراضي السورية، وتم تجاوب أكثر من 80% ما عدا المسيرة التي خرجت في ساحة الأمويين. تفكيرك بهذا الصورة الشاملة، الثورة إلى أين؟
كذلك أصدر المجلس الوطني بيان بمطالبة
نعم وتلونه هنا نعم من
العصيان بالعصيان المدني. الثورة فيما لو استمرت على هذه الحال نخشى من تعب إخواننا الثوار في سوريا، وأتكلم حقيقة للواقع، وليغضب من يغضب وليدعي من يدعي بأننا نسيء لا قدر الله. نحترم كل من يخدم هذه الثورة، وأقولها وقلتها من قبل، أتشرف أن أكون خادما لمن يحمل عبء هذه الثورة على أكتافه إن كان صادقا. الثوار في الداخل نخشى عليهم من التعب ونخشى عليهم من الإرهاق، لأنهم تراق دماء إخوانهم أمام أعينهم، ومن خرج في تظاهرة لا يتوقع أن يعود إلى بيته، وسمعنا الكثير من الأمهات يقولن هذا الكلام. لو بقيت حال المجلس الوطني على هذه الصورة التي هو فيها منذ تشكيلها إلى الآن لأسقطه الشارع السوري.
إذا ما هو المطلوب كي لا يسقطه الشارع؟
على المجلس الوطني أن يسرع بكل ما بوسعه ليثبت للشارع السوري بأنه يتحرك. أما أن يبرر بأننا أننا الآن نشكل مجلس أمانة، الآن نشكل لجنة تنفيذية، الآن هذا كلام كل ساعة محسوبة على دماء شهدائنا، محسوبة على الدماء الذين وضعوهم. الدماء السورية هي التي شكلت المجلس الوطني، دماء سورية، دماء الشهداء في سوريا هي التي دفعت المعارضة أن تتآلف، وأنتم تعلمون بأن منذ عشرات السنين لم تتآلف المعارضة السورية في يد واحد. الذي دفع هذه الدماء، وهذه الدماء ستحاسب كلا منهم إن قصر ولو ساعة واحدة، لأنهم إن لم يقوموا بواجباتهم الوطنية ليشعر الثائر السوري في الداخل بأن هناك من يذهب إلى أي دولة. هل تحركوا باتجاه روسيا؟ هل تحركوا باتجاه الصين الداعمتين المتينتين القويتين لبشار الأسد؟ إلى أي جهة تحركوا؟ لم يتحركوا إلى أي جهة. لم نسمع إلى اللحظة التي وصلنا بها الآن بأنهم تحركوا باتجاه معين إيجابي.
سيد الكريم، دعنا ندخل إلى دائرة أصغر وتفاصيل أدق. ما هو المطلوب بالتحديد إذا أردنا أن نعدد 1، 2، 3؟ ماذا نريد من هذا المجلس كي يكون متجاوبا مع متطلبات الثورة الآن؟
الثوار يريدون التسليح من خلال تواجد منطقة آمنة. الجيش هناك آلاف من الذين انشقوا لا يجدون مأوى، أين يذهبون؟ أين يختبئون؟ والسلطات تطاردهم بكل ما أتيت من قوة. إذن لابد من التفكير بحيثيات كهذه، ونحن على ثقة كاملة بإذن الله تعالى بأن هناك أفراد بالآلاف، ونسأل الله أن يكونوا أكثر من أحرار هذا الجيش، لو وجدوا مكانا آمنا تغطيه الحماية، الحظر الجوي كي لا يقصفوا، وهناك من يدعمهم، لنشقوا بأسلحتهم وبمدرعاتهم وبأسلحتهم الفردية. أما ليس حلا كما حصل بالمقدم حسين هرموس أن يذهب خارج سوريا ثم يخطف ويعاد إلى الأراضي السورية. موقف مثل هذا يجعل الكثير من عناصر الجيش يترددون في الانشقاق، ينشق ثم يذهب به إلى تركيا وثم يختطف من تركيا. هذا إن لم يجعل بعض عناصر الجيش يتردد سيقطع دابر الذين يتشككون ما بين مؤيد ومعارض. تقول لا، أنا وسطي، لا أؤيد ولا أعارض. هؤلاء سيعودون إلى تأييد النظام. لذلك على المجلس الوطني أن يفعل ما يثبت للثائر السوري بأنه مستعد لحمايته، بأن يلمس الثائر السوري أن المجلس الوطني قد حقق ما يحميه، ما يحمي هذه الدماء التي تراق، ما يحمي هذه الأعراض التي تنتهك بأي أسلوب، بأي طريقة، بأي حراك دولي، بأي حراك إقليمي، بأي تصرف. لم يخرج عن المجلس بيان يتحدث فيه عن أي أمر أو عن أي مشروع يهدئ من 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 روع هؤلاء الثوار الخائفين.
طيب سيد الكريم، ضمن هذا الخمول للمجلس، في رأيك الثوار كم يعطون مهلة للمجلس؟ كم سيتحمل الثوار المجلس خمول هذا المجلس؟
قلت لك في بداية حديثي أستاذ محمد قلت لك إن لم يسقطوه هذه الجمعة ربما سيصبرون. أتوقع أن الجمعة ليست هذه بعد غد القادمة، إن لم يشعر الثوار بأن هناك حراك، لأنهم ملوا الكلام، حقيقة ملوا الكلام، وملوا التنقلات ما بين دول وأخرى لأعضاء المجلس، والنزول في فنادق من النجوم 7 و6 و4 و5 والخروج فقط بالتعليقات، ملوا الكلام.
ولكن السؤال المخيف سيدي، إن الثوار أسقطوا هذا أو شرعية هذا المجلس، ما هو البديل؟
البديل أن تعاد تشكيل بين الناس انتقاد.
سنظل في هذه الدوامة يا سيدي، ولو في كل يوم عشرات من الشهداء، سيفسد المجلس الأول والثاني والثالث.
المعارضة، مشكلة المعارضة بأنها كما قلت لك أستاذ محمد لم تجتمع إلا على هذه الدماء. إن سقط المجلس لا قدر الله، أتوقع بأن الداخل هو الذي سيشكله، ولن يعتمد على أي من أطراف المعارضة في الخارج.
لماذا لا يتم اعتماد مجلس قيادي عسكري ويعاد سيناريو الليبي؟ هل من المتوقع في رأيكم الكريم سيدي تطبيق السيناريو الليبي على الأراضي السورية؟
من الصعب أن يكون هناك تدخل، وخصوصا على الأرض في سوريا.
لم يحصل تدخل كأفراد عسكري في ليبيا، هناك قصف جوي وحماية جوية، والثوار الليبيون هم الذين حرروا.
نعم، كما قلت لك، الحماية خلال الحظر الجوي لا بد وأنها ستكون، لابد وأنها واقعة في نهاية المطاف. وأتوقع بأنه كلما عجل بها المجلس الوطني، كلما جعل الثوار يستشعرون بالأمان، بأن هناك منطقة آمنة، بأن هناك من يحميهم، من يظلهم. هم وضعوا ثقتهم بهذا المجلس ليس ليجتمع، وإلى الآن بعد تشكيل المسجد مضى ما مضى من الأيام، ولا نلمس لا نحن ولا الثوار في الداخل أي تحركات تحميهم، أو ما هو تفكيرهم على الأقل بأننا سنفعل كذا.
يعني لم تتبلور أي رؤية حول هذا المجلس؟
لم يشعر الثائر السوري بأي خطوة إيجابية سيفعلونها لحمايته على أقل القليل. لم يشعر الثائر داخل سوريا بأي خطوة، أو حتى بأي فكرة يقترحونها عليهم ليأخذوا رأيهم. لم نلمس لا تصريحا ولا تلميحا ولا علانية ولا سرية في أي خطة يقوم بها المجلس.
هناك تسريبات سيد الكريم تقول حول تشكيل مجلس عسكري من الضباط المنشقين من الجيش السوري، تشكيل المجلس قيادة عسكرية تبدأ تقود العملية السياسية والعسكرية في آن،
وعلى المجلس الوطني أن يتبعهم، على المجلس الوطني أن يضعهم قيادة لهم إن أراد أن يكسب الشرعية الحقيقية في الداخل السوري. لأنني قلتها في البداية، كل الدول العربية التي ترى الربيع الآن، الثوار يجعلون المعارضة أو يقتدون بالمعارضة، الثوار يقتدون في المعارضة، إلا عندنا في سوريا استنجدنا بالمعارضة وقلنا نتوسل بالله إليكم أن تجعلوا الثوار قدوة لكم، لأنهم التقوا بكافة الفئات ولم يتنازعوا. عندما تخرج تظاهرة لا يقتتلون فيما بينهم، أو لا يتنازعون فيما بينهم، ولا يوجهون الاتهامات إلى بعضهم البعض، ولا يتنازعون فيما بينهم من سيكون قائدا ومن سيكون مساعدا ومن يكون في المجلس ومن سيكون فيما بعد. وتمنينا على المعارضة أن تقتدي بالثوار على عكس ثورات الربيع العربي كلها.
دكتور الحديث شيق، مع كل من كلمة أخيرة تتوجه بها لأهلك في سوريا.
أتوجه إلى أهلي حقيقة في سوريا، وهم حقيقة في سوريا، بأن يرعاهم الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظهم من بطش هذا النظام الجائر الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا. وأتوجه إليهم صادقا في هذه اللحظات بأن لا يترددوا إن وجدوا خللا، سواء من المجلس الوطني أو غيره، أن لا يترددوا في إسقاطه لحظة من اللحظات، لأن كل قطرة دم تسال من أهلنا في سوريا سنحاسب النظام عليها، ولن تذهب سدى، ما زال فينا عق ينبض بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك أيها الأحبة الكرام، الشكر الجزيل لكل أساد المشاهدين، والشكر طبعا لضيفي الكريم الدكتور محمد دامس الكيلاني الكاتب والمحلل السياسي. بارك الله فيك دكتور، شكرا لك، وشكر الجزيل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى الذي نسأله أن يحفظ أهلنا بسوريا، وأن يحسن خلاص معتقليهم، وأن يشفي جرحاهم. اللهم إنهم أمانة لديك، نستودعكم الله ونلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.